أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الصيام الذي فرضه الله سبحانه يجب على كل مسلم مكلف وعلى كل مسلمة مكلفة. في هذا أو هذه لابد أن يكون قادرا، والوجوب يكون مع الإقامة ليس السفر. والمرأة المسلمة يشترط مع شروط الرجل أن تكون أيضا طاهرة من الحيض ومن النفاس. الحائض والنفساء لا تصوم، لا يجوز لها أن تصوم في رمضان في أيام حيضها ونفاسها. لما روى مسلم عن معاذة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه من رحمة الله عز وجل بالمرأة أنها إذا حاضت في نهار رمضان فالحيض هي في أيام معدودة، فيسهل عليها أن تقضيها بعض رمضان خلال العام. لا يشترط أن تقضي بعض رمضان مباشرة، وكان هذا أفضل، ولكن أمامها العام متسع لغاية قبل رمضان الآتي. كذلك المرأة النفساء يعني التي ولدت في رمضان ففي أيام نفاسها تفطر، لا يجوز لها أن تصوم، ثم تقضي في خلال العام بعد ذلك بحسب ما يتيسر لها هذه الأيام التي فاتتها من رمضان. لكن في أمر الصلاة، يعني إذا حاضت المرأة فالصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليل، هذا يشق أنها تؤمر المرأة بقضاء هذه الأيام في الصلوات، تكون صلوات كثيرة. فرحمة الله عز وجل أن جعل هذه الأيام التي حاضت فيها لا يلزمها أن تعيد صلواتها، ولكن الصيام لما كان سهلا واليوم بيوم فيسهل قضاؤه بعد ذلك، فأمرها بالقضاء على التوسعة في خلال العام كله. كذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم في وقت حيضها؟ هذا الحكم الشرعي أنه لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي في أيام حيضها. الحيض هذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل المرأة بذلك، فقد تأتي في يوم من أيام رمضان تصوم لغاية قبل غروب الشمس ثم ينزل عليها الحيض، بطل هذا اليوم، بطل هذا اليوم. لكن الله لا يضيع أجرها، إن هي صامت فترة وأمسكت بنية، أمسكت عن الطعام وعن الشراب، الله لا يضيع أجرها، فلها لا شك أجر عند الله سبحانه. لكن الصوم لابد من قضائه، لابد أن تقضيه بعد رمضان حتى لو كان نزول الحيض هذا في آخر دقائق قبل غروب الشمس، يلزمها أنها تفطر وأن تقضي مكان هذا اليوم أو مكان أيام حيضها بعد ذلك. لو أن المرأة وهي حائض أمسكت بنية الصوم تأثم. فرق بين المرأة الحائض اللي ملهاش نفس تأكل وحتأكل مع زوجها عند غروب الشمس، هنا لم تنوي صوم، هي مفطرة ولكن ما بتاكلش، هي حرة في هذا. لكن إن هي تمسك عن الطعام والشراب ناوية أنها صائمة، هذا لا يجوز لها، لأنها تعارض شرع الله الذي أمرها بالإفطار في هذا الحال. إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، لو إن أيام دورتها خلصت اليوم مثلا عند وقت الضحى انتهى وصارت طاهرة، طيب باقي اليوم هتعمل فيه إيه؟ هي بالخيار، إن شاءت أمسكت تشبها بالصائمين، وإن شاءت أكملت فطرها لأنها مفطرة بعذر شرعي في أول يوم فلتكمل في باقي. يعني الراجح أنه لا يلزمها إذا انقضى حيضها في أول النهار في وسط النهار، لا يلزمها أن تمسك باقي اليوم. هنا مسألة أخرى في من يرخص له في الإفطار في نهار رمضان. ربنا سبحانه يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا فأفطر، وإلا من كان مريضا فلم يفطر، خلاص هو صائم. من كان على سفر فأفطر بسبب ذلك، يبقى يلزمه أن يقضي أياما أخرى مكان هذه الأيام. فالعلماء يقولون الإنسان المريض في نهار رمضان طالما إن هذا المرض يرجى برؤه فعليه القضاء لو أنه أفطر، لو أنه لم يفطر فلا شيء على هذا الإنسان. لكن الإنسان الذي كبر في السن وشق عليه الصوم، كان شيخا كبيرا، كانت عجوزا كبيرة، لا يجهدهما الصوم، يجهدهما يعني إن يصوم بمشقة لكنه حيموت طول النهار لغاية ما تغرب الشمس، لا يقدر على الصوم. هنا الراجح أن هذا لا يجب عليه الصوم إذا كان هذا حاله، أنه يشق عليه الصوم يتعبه جدا يصير كالإنسان المريض في حكمه، ولكن هذا العذر متكرر يوميا. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، إنسان مريض مرضا شديدا ومثل هذا المرض ما تعرف لهش علاج وإن حيفضل على هذا على طول، والأطباء منعوا من صب، لا تصم، أنت مريض في هذا الحال، مريض بالكلى يحتاج لشرب ماء كثير وإلا يحصل له مشاكل في الكلى. فهنا إذا أمره الأطباء بالإفطار والعذر على طول دائم ملوش حل، يبقى على ذلك يجوز له أنه يفطر في نهار رمضان ولا يلزم أنه يتكلف الصوم لأنه يشق عليه، لعله يتكلف الصوم يحصل حاجة في الكلى لعله يموت بسبب ذلك. فهنا رخصة من الله سبحانه وهو أرحم الراحمين واداله البدل. يبقى هذا المريض الذي مرضه مرضا دائما ومرضه لا يرجى برؤه يبقى يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. فهنا جعل له البدن، مش هقول له بقى عدة من أيام أخرى لأن العذر على طول متكرر على طول، هذا المرض موجود ما بيزلش، هذا ممكن يكون إنسانا مريضا في مرض في الكلى، مريضا بمرض في القلب، مريضا بمرض في الصدر، مريض بسكر عالي ما بينزلش عنه، وإنه يتي غيبوبة السكر كل شوية يحتاج إن هو يشرب ماء بسكر أو نحو ذلك. هنا إذا كان المرض دائما ما بيذهب والأطباء أمروه بالإفطار فيفطر هذا الإنسان ويطعم عن كل يوم مسكين. حيطعم عن كل يوم مسكين من أوسط ما يطعم نفسه. يبقى هنا دايما السؤال اللي يسأله الناس بكام ندفع كام، فربنا أرحم الراحمين لم يكلف الإنسان ما لا يطيق. ما أنت ممكن تقولي الإنسان أطعم كل يوم 5 جنيه، كل يوم 10 جنيه، كل يوم 20 جنيه، كل يوم 100 جنيه، هذا قد يشق على الكثير من الناس. لذلك كان الإطعام للفقير من طعامك أنت الوسط، طعامك الوسط بيتكلف قد إيه، تخرج وجبة من طعامك الذي تأكل منه تكون مشبعة وتعطيها لمسكين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان وجبته تكلفه جنيه، هنقول له 10 جنيه، 100 جنيه، هي هو جنيه هي وجبته هذا. إنسان آخر وجبته تكلف أكثر من ذلك بحسب، ويخرج طعاما لكل مسكين. يبقى هنا فدية من الطعام للمسكين عن كل يوم أفطره في رمضان. هنا الشيخ الكبير والمريض العاجز، هل يجوز يخرج الإطعام مثلا رمضان 30 يوم؟ طيب في أول الشهر نطلع 30 يوم؟ نقول لا، هنا اليوم بيوم أو أصبر لآخر الشهر يبقى عليك الجميع فتخرج الجميع، هذا مما لا يخرج قبل وقته، إنما إذا تعين اليوم تعين الصيام أو تعين البدل اللي هو الإطعام. لذلك يقول العلماء إنه له إما كل يوم بيوم يخرج طعاما لمسكين عن هذا اليوم، وإما ينتظر في آخر الشهر يطلع عن 30 يوم أو 29 يوم التي أفطرها 29 وجبة 29 مسكين. روى البخاري عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم، الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوم من كبر السن وصل لمرحلة كبيرة من السن لا يقدر إذا صام لغاية نص النهار يقع، ما يقدرش يأكل باقي النهار. يبقى هنا ربنا برحمته وهو أرحم الراحمين وضع عن هذا الصوم ونقله إلى البدل أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا. قال لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا، وده في صحيح البخاري. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين. كبر أنس بن مالك عاش عمرا 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر وبالبركة في المال وفي البركة في الولد، فأعطاه الله عز وجل عمرا مديدا طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، عاش 100 سنة، وأعطاه مالا كثيرا وبارك له في ماله، حتى إنه كان له حديقة يدني منها في العام مرتين، الناس في حدائقهم يدنون مرة واحدة وهو مرتين من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الولد، فكانت ذريته كثيرة جدا حتى إنه يعد من أولاده وأحفاده الذين توفوا في حياته فوق 100 أو 130، يترى كان عددهم كان بعد كان اللي ماتوا بس في حياته 130، كم يكون عدد الباقي. هذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس كان يصوم لغاية هذا السن لسن 98 سنة كان يصوم رضي الله عنه، فقبل وفاته بعام أو بعامين لم يقدر على الصوم، لم يقدر على الصوم. قال فكان يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحمة، خبزا ولحمة، يبقى بحسب ما يقدر الإنسان. إطعام المسكين مش محدد، إطعام واجب إيه، يبقى من الوسط الذي أنت تأكل منه تخرج هذه الوجبة للإنسان الفقير. وهنا طب هل شرط يعني يوصل الإنسان ل 98 سنة عشان يأكل؟ لا لا لا، كبر السن الإنسان الذي كبر في السن، نقول وصل 60 سنة كبر في السن، 70 سنة كبر في السن، لكن كبر السن مش هو العذر، ده العذر اللي فيه إنه عدم القدرة على الصوم، إنه يبتدي في أول اليوم ممكن يبقى صايم لغاية وقت الضحى لغاية وقت الظهر وبعدين يغمى عليه وما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يجهده جدا الصوم، يبقى على ذلك يفطر ويطعم مكانه كل يوم مسكينا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.